بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال ناقلا عن الباقلاني قال: وقال في كتاب التمهيد، وهو في العقيدة، وهو كتاب مطبوع موجود يقع في مجلد واحد، قال: كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلامنا. وملاك الأمر، يعني حاصله وخلاصته، أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب، باب التوحيد والعقيدة، ما لم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. وبهنا وبهذا يتبين لنا الحكمة من نقل شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، والمقصد من نقله لكلام المتكلمين وكلام كذلك أهل الصوفية وغير ذلك من المخالفين لأهل السنة والجماعة، مع أنه رحمة الله تعالى عليه قد ذكر بأن يعني هناك كتبا لأهل السنة، للإمام أحمد، للبخاري، للمروزي، للمروزي، لغير هؤلاء، ذكر في المقدمة كتب كثيرة لأهل السنة والجماعة، مع أنه لم ينقل منها وإنما نقل من كلام هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء وإن خالفوا الحق في بعض الأشياء إلا أنه لهم أتباع، وهؤلاء الأتباع لا يرضون إلا بكلام أئمتهم. فهنا شيخ الإسلام نقل كلام هؤلاء الأئمة لهم، نقل الكلام وبين بأن ما كان عليه المتقدمون ليس ما هو عليه الآن الذين هم أتباع المتقدمين. فكأنه يقول لهم: إذا كنتم تقولون بأن هؤلاء هم أئمتكم، فلماذا لا تتبعوهم وأنتم الآن مخالفون لما في كتبهم؟ فهذا هو المقصد من نقل شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بكلام هؤلاء، وسيأتي التوضيح بأكثر من هذا. قال: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرغي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. قال الله تعالى لهم: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، يقول سبحانه وتعالى: لا، لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون. ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يتبع الحق، من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني، وهو من الأشاعر بل من أئمة الأشاعر، في كتابه الرسالة النظامية، في كتابه الرسالة النظامية بتخفيف الضاء النظامية، اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، يعني ظواهر نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، ما هو ظاهرها؟ هل هو ظاهرها كما سبق معنا في القواعد المثلى؟ من يذكرنا أن الظواهر اختلف الناس فيها إلى ثلاثة أقسام، فمن يذكرنا بهذه الأقسام أو ببعضها؟ ها ها، أنه الظاهر هو التشبيه، ثم إيش؟ قالوا الظاهر هو التشبيه، ثم إيش فعلوا الفريق الأول؟ ها؟ عطلوا، قالوا حاشا أن يكون اليد يد الله كيد المخلوق، سمع الله كسمع المخلوق، قالوا ظواهرها التمثيل والتشبيه. ثم لما أرادوا أن ينزهوا الله إيش فعلوا؟ أنكروا السمع والبصر والوجه إلى غير ذلك. هذا الفريق الأول، وهم الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. الفريق الثاني ها؟ قالوا ظاهرها التشبيه، ثم بقوا على التشبيه. هؤلاء هم الممثلة، هؤلاء هم الممثلة الذين يقولون يد الله كيدي. الفريق الثالث ها؟ لا ها؟ من يذكرنا بالفريق الثالث؟ هو مذهبكم أيها الناس. ها لا لا ها، من يذكرنا بالمذهب الثالث؟ أعني ما هو؟ أن تمر على ما جاءت، يعني أن ظاهرها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، مع أن مع تنزيه الله سبحانه وتعالى للتمثيل والتشبيه وكذلك التعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ظاهرها على ما يليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. هذا الكلام يحتاج إلى تصحيح، هذا كلام أبي المعالي الجويني يحتاج إلى تصحيح. قال وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، هذا حق، التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح، هذا هو مذهب أهل السنة. فإنهم يقولون بأن ظواهرها الذي هو الراجح على ما يليق بالله، وينفو التأويل أن يؤتى بمعان من معاني الجهمية ومن معاني أهل الأهواء والبدع، هذا حق. قال وإجراء الظواهر على مواردها، هذا حق، أن يؤتى بالظواهر وتؤخذ الظواهر من الكتاب والسنة التي فيها الأسماء والصفات على ظاهرها وعلى مواردها، فنقول سمع سمع يليق بالله، هذا هو الظاهر، وكذلك وجه يليق بالله إلى غير ذلك. قال وتفويض معانيها إلى الرب، هذا باطل، هذا باطل، ليس من قول أئمة السلف أن يفوضوا المعاني، وإنما طريقتهم أن يفوضوا إيش؟ يفوضوا الكيف، يفوضوا الكيف، مع أن شيخ الإسلام ما علق على هذا الكلام، لكن سيأتي ما يبرر موقفه من انتقاد مثل هذه العبارات وانتقاد ما مضى من العبارات، عبارة الصوفية وغيرهم، سيأتي لماذا شيخ الإسلام لم يعني يعلق أو يورد على مثل هذه الألفاظ. فقال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة وهو حب، والدليل السمعي القاطع في ذلك في بعض النسخ أن إجماع الأمة، وفي بعض النسخ بدون أن. قال: والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. هذا حق، ترك التعرض لمعانيها. لماذا؟ لأن معانيها واضح مفهوم، وهو موافق لقول السلف: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، لا نحتاج إلى شيء، لأن هذه من الأمور المفهومة. ففي كلامه حق كثير، وفي كلامه غلط وهو قليل كما سبق معنا. قال: على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، أي الوصول إلى ما فيها. قال: وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة. فانظروا إلى هذا الكلام الطيب مع قول الأشاعرة المتأخرين: طريقة السلف أحكم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. في تناقض ولا ما في تناقض مع كلام أبي معالي الجويني؟ في تناقض واسع. إذن هؤلاء الأشاعرة المتأخرون ما أخذوا من أئمتهم، ولو أنهم أخذوا من أئمتهم لو وجد في كلامهم الخير الكثير، وإن وجد فيه بعض الأغلاط، لكن أخذوا من أهوائهم. قال: وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا يعني جائزا أو محتوما يعني واجبا، لأوشك أن يكون اهتمامهم، أي الصحب رسول الله والسلف الصالح، أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة يعني بالأحكام والمعاملات والآداب والسلوكيات وغير ذلك. قال: وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على كل ذي دين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين يعني المخلوقين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تعالى. المشكلات نكل معناها إلى الله، إذا أشكل علينا شيء نكل أمره ومعناه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون معنى المشكلات ها هنا الأسماء والصفات ومعانيها، فهي ليست من مشكلة. قال: فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره إلى ما ذكرناه من طريقة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة التابعين. على ما ذكرناه ايش الا على ما ذكرناه ايش ما فهمني انا قلت الى لا على هذا السبق لسان على ما ذكرناه. قال رحمة الله تعالى عليه: فصل. وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب هذا كلام شيخ الإسلام. ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. إذن هذه عبارة شيخ الإسلام لابد أن تجعل يعني بين قوسين وأن يحال إليها. قد يقول القائل إذن مذهب شيخ الإسلام هو التفويض لأنه ذكر كلام أبي المعالي الجويني ولم يعقب عليه، فهذا هو مقصود شيخ الإسلام بأنه نقل هذا الكلام، ثم نبه أنه ليس كل من نقل كلامه هو على اعتقاده، يعني شيخ الإسلام يعتقد ذلك، أو أن هذا المتكلم الذي نقل كلامه شيخ الإسلام أن يكون معتقده موافقا لمعتقد شيخ الإسلام، لا ما يلزم، ولكن كما نبه بأنه ذكر كلامهم بحيث أنهم نقلوا كلام السلف فقط من هذا الباب. قال يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، يعني هذا رجل المتكلم الجويني الباقلاني وكذلك محمد ابن خفيف الصوفي إلى غير ذلك، هؤلاء عندهم أشياء هي غلط وعندهم أشياء كثيرة هي حق، فنحن نقبل الحق ممن جاء به ممن جاء به. وهنا فرق بين أن تقبل الحق وبين أن تأخذ الحق، بين أن تقبل الحق وبين أن تأخذ الحق. نحن نقبل الحق ولو من اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي فقال إنكم تشركون إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي، أقر هذا اليهودي بأن هذا شرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق، قبل الحق. وجاءه ذلك اليهودي الحبر فقال إن نجد بأن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه لأن هذا حق، فالحق يقبل. لكن هل نذهب لنأخذ الحق من أي إنسان؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لا نذهب فنأخذ الحق. هل يجوز لك أن تتتلمذ على يهودي أو نصراني أو إخواني أو شيعي أو رافضي أو رجل من أصحاب الجمعيات إلى غير ذلك؟ ما يجوز لك، ما يجوز لك، لا سيما إن وجد أهل الحق، إن وجد أهل الحق. فالحق لا نأخذه بالتتلمذ والذهاب إلى أهل الباطل لا، لكن لو قال لك قائل هذا الفلان من أهل الباطل يقول كيف وكيف وهو حق، فهل تقبله أم ترده؟ الجواب نقول هذا حق ويدل عليه الكتاب والسنة، أو يدل عليه الكتاب، أو يدل عليه السنة، أو يدل عليه كلام سلف الأمة إلى غير ذلك. فهذا هو مقصود كلام شيخ الإسلام بأنه نظر في كتب القوم فوجد بأن أئمة أهل البدع والضلال كان في كلامهم كثير من الحق، وأن الذين زعموا بأنهم يتبعونهم من المتأخرين وجد في كلامهم كثيرا من الباطل، فأراد بذلك شيخ الإسلام أن يبين لهؤلاء المتأخرين بأنكم لم تتبعوا أئمتكم، فيدل ذلك عند أن لم تتبعوا أئمتكم ولم تتبعوا الكتاب والسنة، دل ذلك على أنكم أهل أهواء وعقول وبدع. فهذا هو مقصود كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه يقبل الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. زيغة الحكيم يعني الحكيم أي العالم إذا زاغ وغلط في مسألة أو مسألتين، فعلينا أن نحذر ولا نتبع، ولا نتبع من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، فقد تزندق. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال إن على الحق نورا أو قال كلاما هذا معناه. ومن أين يأتي النور؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. فلا يستطيع أن يصحح كلام الناس إلا من كان له هذا النور، الكتاب والسنة. قال أو كلاما نحوه هذا معناه، فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامس، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما اكتب ان شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود وجمع الامر، يعني حاصل الامر وخلاصته في ذلك، ان الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق واعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد في اسماء الله واياته. ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل ان يقول القائل ما في الكتاب والسنة من ان الله فوق العرش، يخالفه في الظاهر قوله وهو معكم اينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاة فان الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، يعني فهمه غلط، ليس الآية والحديث غلط، وإنما فهم الفاهم وذلك الظان هذا كلامه وظنه غلط، فليس ثم تعارض بين هذه الأدلة. قال وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا الرد الأول، هذا هو الرد الأول، بأن الله سبحانه وتعالى ليس في كتابه وكذلك ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو تعارض؟ ولو كان ثم تعارض ما جمع الله سبحانه وتعالى بين الاستواء على العرش وبين المعية في آية واحدة، في آية واحدة، ما جمع بينهما في آية واحدة. فنقول لهذا الضال بأن الاستواء على العرش وهو العلو وارد، وكذلك بأن الله سبحانه وتعالى معنا أي بعلمه هذا وارد، وقد أتى به الكتاب والسنة، فنحن نؤمن ونصدق بذلك. قال فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وسبق بأنه ضعيف. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، المقارنة المطلقة بدون اختلاط ولا ممازجة، بدون اختلاط ولا ممازجة كما سبق معنا في القواعد المثلى. وذلك أن القائل يقول وهو في غرفة العمليات يقول للجنود وهم في مواقع يعني يبعدون منه بالكيلوات، فيقول لهم أنا معكم افعلوا سووا أنا معكم، فليس المعنى بأنه معهم أي حاضر معهم، وإنما معهم بعلمه يبلغه الأخبار بالهاتف وبغير ذلك من الأجهزة، يبلغه أخبار أولئك الجنود. فقوله أنا معكم ليس هو معهم بذاته، وإنما هو في المشرق وهم في المغرب، فليس معنى المعية إذا أطلقت ليس معناها إلا المقارنة المطلقة التي هي خالية من الامتزاج والاختلاط. قال من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، يعني كل بحسبه، كل نص بحسبه. فإذا قلت صليت مع زيد، صليت مع زيد، ها هنا هل يدل على المحاذاة والمماسة أم يدل على الممازجة والاختلاط؟ ها؟ على المحاذاة، يدل على المحاذاة، أي صليت بجانب زيد، صليت بجانب زيد. وإذا قلت خلطت الماء مع اللبن، خلطت الماء مع اللبن، هذا يدل على إيش؟ على الممازجة والمخالطة. إذن كلمة مع والمعية بشكل عام عند أن ترد في نص فليس معناها إلا المقارنة المطلقة، إلا إن قيدت بقيود، إلا إن قيدت بقيود، فعلى هذه القيود تفسر، على هذه القيود تفسر. فقوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، أي معية هذه؟ هذه معية إيش؟ معية علم. ليس الله سبحانه وتعالى معنا بالأرض بذاته، لا، وإنما بعلمه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه استوى على العرش. وأين العرش؟ في السماء. ومعنى استوى على وارتفع. إذن بهذه الدلالة والقرينة يتبين لنا بأن قوله تعالى وهو معكم أي بأنه معنا بعلمه، بعلمه ليس بذاته. قال فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر يسير معنا. فهل هذا معناه أن القمر جاء من السماء إلى الأرض؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما معناها المقارنة المطلقة، المقارنة المطلقة. فنحن نسير والقمر لا يزال فوقنا، لا يزال فوقنا. قال أو النجم، أي طيب أو النجم معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة، حقيقة ليس بمجال. نقول الله سبحانه وتعالى معنا حقيقة. لماذا معنا حقيقة؟ لأن كلمة مع والمعية بشكل عام ترد وليس معناها الممازجة والمخالطة، هذا مفهوم من لغة العرب، فلا يحتاج إلى أن نقول هذا مجاز، لا، وإنما المعية تطلق على هذا وهذا وهذا. قال وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، بحسب السياق. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم، ودلت الحال على أن حكم الآية هنا معية الإطلاع والنصر والتأييد. إذن هنا زيادة، لا تحزن إن الله معنا، معناها معية علم، لكن وفيها زيادة وهو النصر وإيش؟ والتأييد، النصر والتأييد. قال وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا، هذه المعية معية إيش؟ علم. زد على ذلك بأنها معية علم ونصر وتأييد. قال وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها أي أنها معية علم، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. يعني هذه الآيات السابقة ليس كقوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، يدخل فيها الأنبياء والرسل والمحسنون والمتقون، ويدخل فيها الكافرون والفاسقون والمغربون إلى غير ذلك. لكن في قوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، وفي قوله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية معية علم، لكن زادت على المعية العامة بالنصر وإيش؟ والتأييد. فالله سبحانه وتعالى كونه مع الكافر هذه معية،
وكونه مع المؤمن هذه معية تشتركان في ماذا؟ في معية العلم. الله مع الكافر بعلمه ومع المؤمن بعلمه، لكن كونه سبحانه وتعالى مع المؤمن هنا زيادة، وهو بالنصر والتأييد، بالنصر والتأييد. طيب نكمل غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى، لعلنا نواصل إلى يوم الخميس، نواصل الدرس إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى يوم الخميس، لعلنا نكمل. ها اليوم اثنين صح، ثلاث وأربعاء وخميس، نواصل فيها إن شاء الله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم. ها ها الكتاب ماله، نواصل لعلنا نموت، ننتظر إلى الخميس، ننتظر إلى الخميس. سبحانك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال ناقلا عن الباقلاني قال: وقال في كتاب التمهيد، وهو في العقيدة، وهو كتاب المطبوع موجود يقع في مجلد واحد، قال: كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. وملاك الأمر يعني حاصله وخلاصته أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب، باب التوحيد والعقيدة، ما لم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. وبهنا وبهذا يتبين لنا الحكمة من نقل شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، والمقصد من نقله لكلام المتكلمين وكلام كذلك أهل الصوفية وغير ذلك من المخالفين لأهل السنة والجماعة، مع أنه رحمة الله تعالى عليه قد ذكر بأن يعني هناك كتبا لأهل السنة، للإمام أحمد، للبخاري، للمروزي، للمروزي، لغير هؤلاء، ذكر في المقدمة كتب كثيرة لأهل السنة والجماعة، مع أنه لم ينقل منها وإنما نقل من كلام هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء وإن خالفوا الحق في بعض الأشياء إلا أنه لهم أتباع، وهؤلاء الأتباع لا يرضون إلا بكلام أئمتهم. فهنا شيخ الإسلام نقل كلام هؤلاء الأئمة لهم، نقل الكلام وبين بأن ما كان عليه المتقدمون ليس ما هو عليه الآن الذين هم أتباع المتقدمين، فكأنه يقول لهم: إذا كنتم تقولون بأن هؤلاء هم أئمتكم فلماذا لا تتبعوهم وأنتم الآن مخالفون لما في كتبهم؟ فهذا هو المقصد من نقل شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بكلام هؤلاء، وسيأتي التوضيح بأكثر من هذا. قال: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرغي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. قال الله تعالى لهم: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه وتعالى: لا، لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق، من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني، وهو من الأشاعر بل من أئمة الأشاعر، في كتابه الرسالة النظامية، في كتابه الرسالة النظامية بتخفيف الضاء النظامية، اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، يعني ظواهر نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، ما هو ظاهرها؟ هل هو ظاهرها كما سبق معنا في القواعد المثلى؟ من يذكرنا أن الظواهر اختلف الناس فيها إلى ثلاثة أقسام، فمن يذكرنا بهذه الأقسام أو ببعضها؟ ها ها، أنه الظاهر هو التشبيه، ثم إيش؟ قالوا الظاهر هو التشبيه، ثم إيش فعلوا الفريق الأول؟ ها، عطلوا، قالوا حاشا أن يكون اليد يد الله كيد المخلوق، سمع الله كسمع المخلوق، قالوا ظواهرها التمثيل والتشبيه. ثم لما أرادوا أن ينزهوا الله إيش فعلوا؟ أنكروا السمع والبصر والوجه إلى غير ذلك. هذا الفريق الأول، وهم الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. الفريق الثاني، ها، قالوا ظاهرها التشبيه، ثم بقوا على التشبيه. هؤلاء هم الممثلة، هؤلاء هم الممثلة الذين يقولون يد الله كيدي. الفريق الثالث، ها، لا، ها، من يذكرنا بالفريق الثالث؟ هو مذهبكم أيها الناس، ها، لا لا، ها، من يذكرنا بالمذهب الثالث؟ أعني، ما هو؟ أن تمر على ما جاءت، يعني أن ظاهرها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، مع أن مع تنزيه الله سبحانه وتعالى للتمثيل والتشبيه وكذلك التعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ظاهرها على ما يليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. هذا الكلام يحتاج إلى تصحيح، هذا كلام أبي المعالي الجويني يحتاج إلى تصحيح. قال: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. هذا حق، التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح، هذا هو مذهب أهل السنة. فإنهم يقولون بأن ظواهرها الذي هو الراجح على ما يليق بالله، وينفو التأويل أن يؤتى بمعان من معاني الجهمية ومن معاني أهل الأهواء والبدع. هذا حق. قال وإجراء الظواهر على مواردها. هذا حق، أن يؤتى بالظواهر وتؤخذ الظواهر من الكتاب والسنة التي فيها الأسماء والصفات على ظاهرها وعلى مواردها، فنقول سمع، سمع يليق بالله، هذا هو الظاهر، وكذلك وجه يليق بالله، إلى غير ذلك. قال وتفويض معانيها إلى الرب. هذا باطل، هذا باطل، ليس من قول أئمة السلف أن يفوضوا المعاني، وإنما طريقتهم أن يفوضوا إيش؟ يفوضوا الكيف، يفوضوا الكيف، مع أن شيخ الإسلام ما علق على هذا الكلام، لكن سيأتي ما يبرر موقفه من انتقاد مثل هذه العبارات وانتقاد ما مضى من العبارات، عبارات الصوفية وغيرهم، سيأتي لماذا شيخ الإسلام لم يعني يعلق أو يورد على مثل هذه الألفاظ. فقال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة وهو حب، والدليل السمعي القاطع في ذلك، في بعض النسخ أن إجماع الأمة، وفي بعض النسخ بدون أن. قال والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. هذا حق، تركوا التعرض لمعانيها. لماذا؟ لأن معانيها واضح مفهوم، وهو موافق لقول السلف أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، لا نحتاج إلى شيء، لأن هذه من الأمور المفهومة. ففي كلامه حق كثير، وفي كلامه غلط وهو قليل كما سبق معنا. قال على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، أي الوصول إلى ما فيها. قال وهم صفة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة. فانظروا إلى هذا الكلام الطيب مع قول الأشاعرة المتأخرين، طريقة السلف أحكم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. في تناقض ولا ما في تناقض مع كلام أبي معالي الجويني؟ في تناقض واسع. إذن هؤلاء الأشاعرة المتأخرون ما أخذوا من أئمتهم، ولو أنهم أخذوا من أئمتهم لوجد في كلامهم الخير الكثير، وإن وجد فيه بعض الأغلاط، لكن أخذوا من أهوائهم. قال وهم صفة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا يعني جائزا أو محتوما يعني واجبا، لأوشك أن يكون اهتمامهم، أي الصحب، صحب رسول الله والسلف الصالح، أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، بفروع الشريعة يعني بالأحكام والمعاملات والآداب والسلوكيات وغير ذلك. قال وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على كل ذي دين، فحق على كل ذي دين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين يعني المخلوقين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، وبكل ويكل معناها إلى الرب تعالى. المشكلات نكل معناها إلى الله، إذا أشكل علينا شيء نكل أمره ومعناه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون معنى المشكلات ها هنا الأسماء والصفات ومعانيها، فهي ليست بمشكلة. قال قال فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره إلى ما ذكرناه إلى ما ذكرناه من طريقة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة التابعين. على ما ذكرناه ايش الا على ما ذكرناه ايش ما فهمني انا قلت الى لا على على هذا السبق لسان على ما ذكرناه. قال رحمة الله تعالى عليه فصل وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب هذا كلام شيخ الإسلام ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. إذن هذه عبارة شيخ الإسلام لابد أن تجعل يعني بين قوسين وأن يحال إليها. قد يقول القائل إذا مذهب شيخ الإسلام هو التفويض لأنه ذكر كلام أبي المعالي الجويني ولم يعقب عليه فهذا هو مقصود شيخ الإسلام بأنه نقل هذا الكلام ثم نبه أنه ليس كل من نقل كلامه هو على اعتقاده يعني شيخ الإسلام يعتقد ذلك أو أن هذا المتكلم الذي نقل كلامه شيخ الإسلام أن يكون معتقده موافقا لمعتقد شيخ الإسلام لا ما يلزم ولكن كما نبه بأنه ذكر كلامهم بحيث أنهم نقلوا كلام السلف فقط من هذا الباب. قال يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به يعني هذا رجل المتكلم الجويني الباقلاني وكذلك محمد ابن خفيف الصوفي إلى غير ذلك هؤلاء عندهم أشياء هي غلط وعندهم أشياء كثيرة هي حق فنحن نقبل الحق ممن جاء به ممن جاء به. وهنا فرق بين أن تقبل الحق وبين أن تأخذ الحق بين أن تقبل الحق وبين أن تأخذ الحق. نحن نقبل الحق ولو من اليهودي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي فقال إنكم تشركون إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي أقر هذا اليهودي بأن هذا شرك فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق قبل الحق. وجاءه ذلك اليهودي الحبر فقال إن نجد بأن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه ولم ينكر عليه لأن هذا حق فالحق يقبل. لكن هل نذهب لنأخذ الحق من أي إنسان؟ الجواب إيش؟ الجواب لا لا نذهب فنأخذ الحق. هل يجوز لك أن تتلمذ على يهودي او نصراني او اخواني او شيعي او رافضي او رجل من اصحاب الجمعيات الى غير ذلك؟ ما يجوز لك ما يجوز لك لا سيما ان وجد اهل الحق ان وجد اهل الحق. فالحق لا نأخذه بالتتلمذ والذهاب الى اهل الباطل لا. لكن لو قال لك قائل هذا الفلان من اهل الباطل يقول كيف وكيف وهو حق فهل تقبله ام ترده؟ الجواب نقول هذا حق ويدل عليه الكتاب والسنة أو يدل عليه الكتاب أو يدل عليه السنة أو يدل عليه كلام سلف الأمة إلى غير ذلك. فهذا هو مقصود كلام شيخ الإسلام بأنه نظر في كتب القوم فوجد بأن أئمة أهل البدع والضلال كان في كلامهم كثير من الحق وأن الذين زعموا بأنهم يتبعونهم من المتأخرين وجد في كلامهم كثيرا من الباطل. فأراد بذلك شيخ الإسلام أن يبين لهؤلاء المتأخرين بأنكم لم تتبعوا أئمتكم فيدل ذلك عند أن لم تتبعوا أئمتكم ولم تتبعوا الكتاب والسنة دل ذلك على أنكم أهل أهواء وعقول وبدع. فهذا هو مقصود كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال: ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنهم الذي رواه أبو داود في سننه: يقبل الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا. واحذروا زيغة الحكيم. زيغة الحكيم يعني الحكيم أي العالم إذا زاغ وغلط في مسألة أو مسألتين، فعلينا أن نحذر ولا نتبع، ولا نتبع من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، فقد تزندق. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. ومن أين يأتي النور؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. فلا يستطيع أن يصحح كلام الناس إلا من كان له هذا النور، الكتاب والسنة. قال: أو كلاما نحوه هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامس، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود وجمع الأمر، يعني حاصل الأمر وخلاصته في ذلك، أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه في الظاهر قوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، يعني فهمه غلط، ليس الآية والحديث غلط، وإنما فهم الفاهم وذلك الظان هذا كلامه وظنه غلط، فليس ثم تعارض بين هذه الأدلة. قال: وذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا الرد الأول، هذا هو الرد الأول، بأن الله سبحانه وتعالى ليس في كتابه، وكذلك ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو تعارض. ولو كان ثم تعارض ما جمع الله سبحانه وتعالى بين الاستواء على العرش وبين المعية في آية واحدة، في آية واحدة، ما جمع بينهما في آية واحدة. فنقول لهذا الظان بأن الاستواء على العرش وهو العلو وارد، وكذلك بأن الله سبحانه وتعالى معنا أي بعلمه، هذا وارد وقد أتى به الكتاب والسنة، فنحن نؤمن ونصدق بذلك. قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وسبق بأنه ضعيف. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، المقارنة المطلقة بدون اختلاط ولا ممازجة، بدون اختلاط ولا ممازجة، كما سبق معنا في القواعد المثلى. وذلك أن القائل يقول وهو في غرفة العمليات يقول للجنود وهم في مواقع يعني يبعدون منه بالكيلوات، فيقول لهم أنا معكم افعلوا سووا أنا معكم. فليس المعنى بأنه معهم أي حاضر معهم، وإنما معهم بعلمه، يبلغه الأخبار بالهاتف وبغير ذلك من الأجهزة، يبلغه أخبار أولئك الجنود. فقوله أنا معكم ليس هو معهم بذاته، وإنما هو في المشرق وهم في المغرب. فليس معنى المعية إذا أطلقت ليس معناها إلا المقارنة المطلقة التي هي خالية من الامتزاج والاختلاط. قال من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، يعني كل بحسبه، كل نص بحسبه. فإذا قلت صليت مع زيد، صليت مع زيد، ها هنا هل يدل على المحاذاة والمماسة أم يدل على الممازجة والاختلاط؟ ها؟ على المحاذاة، يدل على المحاذاة، أي صليت بجانب زيد، صليت بجانب زيد. وإذا قلت خلطت الماء مع اللبن، خلطت الماء مع اللبن، هذا يدل على إيش؟ على الممازجة والمخالطة. إذن كلمة مع والمعية بشكل عام عند أن ترد في نص فليس معناها إلا المقارنة المطلقة، إلا إن قيدت بقيود، إلا إن قيدت بقيود، فعلى هذه القيود تفسر، على هذه القيود تفسر. فقوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، أي معية هذه؟ هذه معية إيش؟ معية علم. ليس الله سبحانه وتعالى معنا بالأرض بذاته، لا، وإنما بعلمه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه استوى على العرش. وأين العرش؟ في السماء. ومعنى استوى على وارتفع. إذن بهذه الدلالة والقرينة يتبين لنا بأن قوله تعالى وهو معكم أي بأنه معنا بعلمه، بعلمه ليس بذاته. قال فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر يسير معنا. فهل هذا معناه أن القمر جاء من السماء إلى الأرض؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما معناها المقارنة المطلقة، المقارنة المطلقة. فنحن نسير والقمر لا يزال فوقنا، لا يزال فوقنا. قال أو النجم، أي طيب أو النجم معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة، حقيقة ليس بمجال، نقول الله سبحانه وتعالى معنا حقيقة. لماذا معنا حقيقة؟ لأن كلمة مع والمعية بشكل عام ترد وليس معناها الممازجة والمخالطة، هذا مفهوم من لغة العرب، فلا يحتاج إلى أن نقول هذا مجاز، لا، وإنما المعية تطلق على هذا وهذا وهذا. قال وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، بحسب الصيغ. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم،
ودلت الحال على أن حكم الآية هنا معية الإطلاع والنصر والتأييد. إذن هنا زيادة، لا تحزن إن الله معنا، معناها معية علم، لكن وفيها زيادة وهو النصر وإيش؟ والتأييد، النصر والتأييد. قال وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا، هذه المعية معية إيش؟ علم. زد على ذلك بأنها معية علم ونصر وتأييد. قال وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها أي أنها معية علم، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. يعني هذه الآيات السابقة ليس كقوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم يدخل فيها الأنبياء والرسل والمحسنون والمتقون، ويدخل فيها الكافرون والفاسقون والمغربون إلى غير ذلك. لكن في قوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، وفي قوله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية معية علم، لكن زادت على المعية العامة بالنصر وإيش والتأييد. فالله سبحانه وتعالى كونه مع الكافر هذه معية، وكونه مع المؤمن هذه معية، تشتركان في ماذا؟ في معية العلم. الله مع الكافر بعلمه ومع المؤمن بعلمه، لكن كونه سبحانه وتعالى مع المؤمن هنا زيادة، وهو بالنصر والتأييد، بالنصر والتأييد. طيب نكمل غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى، لعلنا نواصل إلى يوم الخميس، نواصل الدرس إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى يوم الخميس، لعلنا نكمل. ها اليوم اثنين صح، ثلاث وأربعاء وخميس، نواصل فيها إن شاء الله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم. ها الكتاب ماله، نواصل لعلنا نموت، ننتظر الخميس، ننتظر إلى الخميس. سبحانه.